بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد القبلتين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 31.
ثمة مسألة وهي قد جاءت في أسئلة الإخوة فيما مضى في كتاباتهم حول مسألة متى يكبر للقيام من التشهد الأول للركعة الثالثة،
وهذا سؤال قد كثر في الكتابة عنه في الأوراق التي جاءت كما قلت في اللقاء الذي مضى، وبعض الأسئلة لا علاقة لها بالموضوع، بعيدة عن الموضوع وغير ذلك. فعلى كل حال نقول هذه المسألة مسألة متى يكبر للقيام من التشهد الأول إلى الثالثة. نقول بارك الله فيكم، أخرج الإمام البخاري في الصحيح حديث سعد بن الحارث، حديث سعد بن الحارث رضي الله تعالى عنه رحمه الله، قال: صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، إلى أن قال: وحين قام من الركعتين، وحين قام من الركعتين، ثم قال أبو سعيد: هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. وأخرج البخاري أيضا في الصحيح حديث مطرف وهو الآتي، وفيه صلاة علي رضي الله تعالى بهم، وفيه: وإذا نهض من الركعتين كبر. بوب الإمام البخاري لهذين الحديثين، قال: باب يكبر وهو ينهض من السجدتين، يكبر وهو ينهض من السجدتين، وعلق وذكر أثرا معلقا قال: وكان ابن الزبير يكبر في نهضته، يكبر في نهضته. وقد مضى بارك الله فيكم أن محل ومكان إيقاع التكبير هو إيش؟ ما الذي ذكرنا؟ بين الركنين، بين الركنين، ليس في حال تلبسك بالركن الأول إذا كنت قائما، ولا في حال تلبسك بالركن الثاني وهو الركوع أو السجود. واضح؟ اختلف العلماء بعد اتفاقهم على الرفع في هذه المواضع، اختلف أهل العلم في الرواية عن مالك في القيام من الثالثة أو في القيام للثالثة من التشهد الأول. روى الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أنهم نعم كانوا يكبرون في حال قيامهم، كانوا يكبرون في حال قيامهم، هكذا روى في موطئه. وروى ابن وهب عنه أنه يرى أن التكبير بعد الاستواء ماذا؟ قائما. وهذا القول قال به جمع من أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه وغيره، أن التكبير بعد الاستواء هو الأولى، وفي المدونة أنه يكبر حين يستوي قائما. واضح؟ أثر عبد الله بن الزبير الذي ذكره الإمام البخاري في الصحيح معلقا قد خرجه الإمام ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح، والإمام البخاري يريد بذكر هذا الأثر بيان محل التكبير حين النهوض. حين ماذا؟ النهوض. قال: باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. ويراد من السجدتين إيش؟ الركعتين، يعني بعد القيام من الركعتين للثالثة يريد. قال: وكان الزبير يكبر في نهضته. يكبر إيش؟ في نهضته. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. فتحصل عندنا ثلاثة أقوال. قول الأول: يكبر حين القيام حين النهوض. قول الثاني: عندما يستوي قائما. وثمة قول وهو يكبر وهو ماذا؟ جالس ثم يقوم ثم يقوم. وهذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح لما ذكرناه من بعض الأدلة التي مرت. وكذلك جاء عند الإمام أبي داود والنسائي والترمذي وابن المنذر في الأوسط من حديث علي رضي الله تعالى عنه وهو صحيح، وفيه وعند البخاري في جزء رفع اليدين. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه. قال: ويصنع ذلك إذا قضى قراءته، يعني يريد ماذا؟ الركوع. قال: إذا أراد أن يركع. إلى أن قال رضي الله عنه: ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. وإذا قام من سجدتين كبر ورفع يديه كذلك. ذكر كما قلت الإمام البخاري رحمه الله، بوب بالباب الذي مضى في حديث أو لحديث أبي سعيد ولحديث من؟ ولحديث علي رضي الله عنه، تحت باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. وذكرت أنه علق عن الإمام عبد الله بن الزبير أنه كان يكبر في نهضته، في نهضته ليس قبل نهضته. قال الزين بن المنير رحمه الله: أجرى البخاري الترجمة وأثر ابن الزبير مجرى التبيين، التبيين لحديثي الباب، يريد حديث أبي سعيد وحديث علي. قال: لأنهما ليس صريحين في أن ابتداء التكبير يكون مع أول النهوض، مع أول النهوض، فجاء بأثر ابن الزبير ليبين لك مع المعنى ماذا؟ الصحيح من فهم الحديث، من فهم الحديث أو الأحاديث الواردة في هذا الباب. فهمت؟ ونحن نقول فهم الكتاب والسنة بفهم من؟ السلف. يقول الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله تعالى عليه كما في حاشيته على الفتح، قال: لا ريب أن السنة في ذلك التكبير حين ينهض إلى الثالثة مع رفع اليدين، كما ثبت ذلك في حديث ابن عمر وغيره. واضح؟ فهمتم؟ بارك الله فيكم. إذن رفع اليدين والتكبير في حين الجلوس لا يسعفه الدليل، لا يسعفه الدليل، بل السنة كما ذكرنا وبينا في هذا المقام. وقد كثر كما قلت سؤال جمع من الإخوة في هذه المسألة، والأمر فيها إن شاء الله يعني أعني كثرة السؤال هو البحث عن الحقيقة، البحث عن الحقيقة في المسألة وعن الصواب فيها، هذا الذي ظهر لي والله أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم. نعم. كذلك من الأسئلة بعضهم يقول هلا بينت لنا كيف التكبير بين الركنين، يعني هذا يحتاج إلى بيان؟ نحن قلنا عندما تريد أن تكبر للركوع لا تكبر وأنت قائم، كيف يعني أمثل أكثر من هذا؟ لا تكبر وأنت قائم ولا تكبر وأنت إيش؟ راكع في حين نزولك، ماذا أقول أكثر من هذا؟ كيف يعني التمثيل؟ نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين في كتاب عمدة الأحكام كتاب الصلاة في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه، الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول قوله صليت خلف علي، صليت خلف علي، جاء في بعض طرق هذا الحديث عند الإمام البخاري في الصحيح بالبصرة، أين صلى مطرف وعمران خلف علي، أين صلى يا؟ ليس في مسجد النبي، إنما كانت الصلاة هذه أين؟ بالبصرة. قال صليت نعم خلف علي، يعني في قلت في بعض طرق الحديث عند البخاري بالبصرة. وهذه الصلاة كانت بعد موقعة الجمل، هذه الصلاة كانت بعد موقعة الجمل كما جاء ذلك مصرحا به في بعض طرق الحديث عند ابن أبي شيبة في المصنف وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار من قول أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وأن الصلاة كانت خلف علي بالبصرة بعد الجمل، يعني بعد موقعة إيش؟ الجمل، عرفتم؟ إذن هذه الصلاة كانت في البصرة، يعني ليست في المدينة، وكانت بعد حادثة الجمل، حادثة الجمل. قوله عمران، قول عمران رضي الله عنه ذكرني، قوله ذكرني بالتشديد، بتشديد ماذا؟ الكاف. جاء في بعض طرق الحديث عند البخاري في الصحيح ذكرنا، ذكرنا، هذا اللفظ فيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكرهم به قد ترك، لأن التذكير إنما في أمر قد ترك أو نسي، خير الوزير من إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك، فقوله ذكرني يدل على أن التكبير، قال كان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر إلى آخره، نعم، أن التكبير الذي ذكرهم به كان قد ترك. وقد روى الإمام أحمد في المسند والطحاوي في شرح معاني الآثار بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال ذكرنا علي بصلاة كنا نصليها مع رسول الله، إما نسيناها وإما تركناها عمدا. فهذا بيان من أبي موسى رضي الله تعالى عنه في تذكير علي لهم بما نسوه أو تركوه أو تركوه. واضح؟ وروى الإمام أحمد أيضا في المسند. طيب من أول من ترك التكبير؟ أول من ترك التكبير روى الإمام أحمد في المسند من حديث مطرف رضي الله عنه ورحمه قال: قلنا يا أبا نجيح لعمران ابن حسين رضي الله عنه، من أول من ترك التكبير؟ قال: عثمان ابن عفان حين كبر وضعف صوته تركه، حين كبر وضعف صوته تركه. وجاء عند الطبراني أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن أول من ترك التكبير معاوية. وجاء عند أبي عبيد أن أول من ترك التكبير زياد. قال الحافظ رحمه الله: لا ينافي ذلك، فزياد ترك التكبير لترك معاوية، وترك معاوية للتكبير رضي الله عنه كأنه لترك عثمان، كأنه لترك عثمان. وقد حمل جماعة من أهل العلم الترك على إخفاء الصوت، ليس الترك بالكلية أي عدم التكبير، إنما إخفاء ماذا؟ الصوت. فالذي لا يسمع الصوت يظن أن من يأمه قد ترك ماذا؟ التكبير. واضح؟ فهو يحكي أنه ترك بمعنى أخفى صوته. وقول عمران رضي الله عنه أن أول من ترك التكبير عثمان، قال: لما كبر أو حين كبر وضعف صوته ترك، يعني ترك الجهر، ترك الجهر، فصار فيه إخفاء بسبب ضعفه، بسبب إيش؟ ضعفه رضي الله تعالى عنه. وهذا المحكي علق عليه الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في حاشية الفتح، نعم، فقال: وأما ما روي عن عثمان ومعاوية من عدم التكبير فهو محمول على عدم الجهر بذلك. قال: لا أنهما تركاه، يعني بالكلية، قال الشيخ: إحسانا للظن بهما، إحسانا للظن بهما، فهم صحابة رسول الله ومن خيار خلق الله، كيف لهم أن يتركوا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل سياق قول عمران كما هو عند أحمد وابن خزيمة أيضا في الصحيح، نعم، قال: حين كبر ضعف صوت وضعف صوته ترك، دل هذا على أنه لما كان قويا وصوته جهوريا كان ماذا؟ يجهر به. واضح؟ فقال الشيخ رحمه الله: إحسانا للظن بهما. ثم انظر، قال: وعلى التسليم أن الترك وقع منهما، على التسليم أن الترك يعني وقع على الحقيقة ترك التكبير. قال: فالحجة مقدمة على رأيهما رضي الله تعالى عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين. واضح؟ فلو ثبت هذا يقينا أن الترك كان تركا بالكلية ليس الجهر، فالحجة مقدمة. يريد الشيخ بالحجة ماذا؟ السنة الثابتة، يريد بها السنة الثابتة. وضح هذا. الوجه الثاني، دل هذا الحديث، دل هذا الحديث على إتمام التكبير، على وجوب إتمام التكبير في حالات الانتقال، وجوب إتمام التكبير في حالات الانتقال. هذا هو الراجح، والخلاف قد مضى في حكم التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، وأن الجمهور على أنها ماذا؟ سنة، وأن الإمام أحمد وجماعة يرون الوجوب، وهذا هو الصحيح كما مضى في الدرس الذي مضى، والأدلة عليه، والأدلة عليه. وضح يا أخوتاه. الوجه الثالث، جاء حديث من حديث عبد الرحمن بن أبزة، عبد الرحمن بن أبزة، أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الرحمن أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتم ماذا؟ التكبير. هذا الحديث أخرجه الإمام الطيالسي في المسند، ومن طريقه الإمام أبو داود في السنن، نعم، وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهما وغيرهم. لكن هذا الحديث حديث لا يصح، وقد نقل الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير عن الإمام الطيالسي أنه قال لا يصح، وذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب نقلا عن البخاري أن البخاري نقل عن الطيالسي أنه قال حديث باطل، حديث باطل، وقال البخاري في الحديث لا يصح، وهو حديث ضعفه الأئمة أيضا سوى الإمامين الطيالسي والبخاري، ومنهم الإمام ابن رجب الحنبلي في فتح الباري له. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التهذيب حديث معلول، حديث معلول. وسبب العلة فيه تفرد رجل يقال له الحسن بن عمران العسقلاني، الحسن ابن عمران العسقلاني، جهله جماعة من الأئمة، تفرد من كان أمره كذلك يعتبر منكرا، ووصفه بالبطلان صحيح، ووصفه بالبطلان صحيح. وضح. إذن لا يصح الاحتجاج بهذا الحديث على عدم وجوب إتمام التكبير، على عدم وجوب إتمام التكبير، بل الإجماع منعقد على وجوب إتمام التكبير، بقي حكم التكبير هو الذي مضى فيه الخلاف. فهمتم هذا؟ نعم. هذا الحديث حديث مطرف من حديث أنه صلى خلف علي هو وعمران، قد بوب له البخاري في الصحيح باب إتمام التكبير في السجود. وفقه البخاري في إيش؟ في إيش؟ في تراجمه أو في تبويباته، بوب له في موضعين، قال باب إتمام التكبير في السجود، وهذا في رد على القائلين بعدم الإتمام. وبوب أيضا قبله بباب، قال باب إتمام التكبير في الركوع، إتمام التكبير في الركوع. وذكر أثرا معلقا مجزوما به عن ابن عباس أنه قال رضي الله تعالى عنهما، قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإتمام. ذكر الحافظ شارحا مبينا قال أي الإتمام، ومراده أنه قال ذلك بالمعنى، يعني ما في حديث أن سلم قال أتم التكبير، ها؟ أي قاله بالمعنى، أي إتمام التكبير في أحاديث، ومنها حديث الباب وأحاديث جاءت في معناه. نعم.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
نعم، هذا حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الكلام عليه شرحا أيضا من وجوه ثلاثة، من وجوه ثلاثة. الوجه الأول شرط، انتبه، شرط المقدسي رحمه الله في هذا الكتاب إخراج ما اتفق عليه الشيخين، صحيح؟ ما اتفق الشيخان على إخراجه. طيب، هذا الحديث حديث البراء أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع من الصحيح، أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع من الصحيح. في الموضع الثاني، في الموضع الثاني خرجه من رواية أبي الوليد عن شعبة، أبي الوليد عن شعبة، وفي الموضع الثالث من رواية أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري عن مسعر. الأولى أبي الوليد عن شعبة، الثانية من أو يعني أقصد الطريق الثالثة، قلنا في ثلاثة مواضع، الثانية من رواية أبي الوليد عن شعبة، والثالثة من رواية محمد أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري عن مسعر أي ابن كدام. كلاهما أي شعبة ومسعر عن الحكم ابن عتيبة عن البراء، عن الحكم ابن عتيبة عن البراء رضي الله تعالى عن حكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله تعالى عنه. في هذين الموضعين جعل شعبة ومسعر عن الحكم، جعل المحكوم عليه بالتقارب، انتبه، المحكوم عليه بالتقارب الركوع والسجود والرفع منهما، الركوع والسجود والرفع أو الاعتدال، واضح؟ طيب، في الموضع الأول من الصحيح ذكره من رواية بدل ابن المحبر، بدل ابن المحبر عن شعبة عن الحكم بلفظ كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. هذه الرواية التي قال، وفي رواية البخاري ما خلا، هذه الرواية الأولى عند البخاري، واضح؟ فحديث بدل فيه أيضا ذكر ماذا؟ الركوع، وفيه ماذا؟ السجود والرفع من السجود والجلسة بين السجدتين، خلا القيام وماذا؟ والقعود، القيام والقعود، واضح؟ حديث الباب عندنا قال فوجدت قيامه، ثم قال فجلسته فسجدته فجلسته بين التسليم يعني الجلوس. هذا اللفظ الرواية التي ذكرها المصنف عرفنا الروايات عند البخاري ها هذه ألفاظها. الرواية التي ذكرها المصنف هنا وصدر بها حديث الباب هي فيها ذكر القيام وذكر القعود من جملة المحكوم عليه قريبا من السواء يعني المتقاربة. وهذه الرواية هي رواية هلال ابن أبي حميد عن الحكم آسف هلال ابن أبي حميد عن ابن أبي ليلى. فاختلف عندنا هلال والحكم ابن عتيبة. هلال ذكر القيام والقعود والحكم ابن عتيبة لم يذكرهما. وضح؟ هذه الرواية المذكورة هي رواية مسلم. هي رواية من؟ مسلم. الخلاصة هذا الحديث ليس على شرط المصنف ليس على شرط المصنف. ما هو شرطه؟ إخراج المتفق عليه عند الشيخين. وقد بينت لك أن ألفاظه وإن كان أصل الحديث عندهما لكن الألفاظ فيها شيء من ماذا؟ من الاختلاف، فليس على شرطه. ولم ينبه على هذا من شرح العمدة إلا الحافظ الصنعاني في العدة وأجمل ولم يفسر، وتفسيره هو الذي ذكرته لك. وضح؟ فهمت؟ وبناء عليه بناء على هذا الذي ذكرت من اختلاف هلال والحكم في الرواية عن ابن أبي ليلى في إثبات القيام والقعود أو عدمه، اختلف العلماء في هذه الرواية في رواية هلال هل يثبتونها أم لا. فصححها بعضهم صححها بعضهم ومنهم الإمام مسلم فأخرجها في الصحيح، وكذلك ابن دقيق العيد وجماعة. ووجهوا أن الجمع بين الروايات على احتمال تعدد ماذا؟ الحالات. احتمال تعدد الحالات يعني في حالة ذكر فيها القيام والقعود وهي رواية هلال، والحالة الثانية هي رواية الحكم وليس فيها ذكر القيام والقعود. وضح؟ وذهب آخرون وقالوا بتقديم رواية الحكم على رواية هلال، وأن رواية الحكم هي المحفوظة هي المحفوظة لأنه أتقن وأحفظ من هلال، ومخرج الحديث واحد والحديث متحد يعني المخرج، وبناء عليه قدموا رواية الحكم قدموا رواية الحكم على رواية من؟ على رواية هلال. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله قد جمعت طرقه. لا شك أن الجمع بين الروايات إن أمكن بوجه صحيح غير متكلف هو الذي ينبغي أن يصار إليه. يقول الحافظ قد جمعت طرقه، وهذا لا تستوعبه أو لا يستوعبه بعض الطلبة، يعني حديث في الصحيحين لماذا يستوعب طرقه؟ لماذا يجمع طرقه؟ صحيح؟ لأن الخلاف فيه كما ذكرت هنا الخلاف فيه في مسألة الإثبات من عدمها. ها؟ يقول الحافظ رحمه الله قد جمعت طرقه فوجدت مداره على ابن أبي ليلى، عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن البراء، لكن الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام من طريق هلال ابن أبي حميد عنه، ولم يذكره من الحكم عنه. قال: وليس بينهما اختلاف، يعني في صياغ الحديث، في سوى ذلك، إلا ما زاده بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله ما خلا القيام والقعود، وهي رواية من؟ رواية من؟ ها؟ بدل ابن المحبر عن شعبة، وهي الرواية الأولى عند البخاري، وهي الرواية الأولى عند البخاري. قال: وإذا جمع بين الروايتين ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستثنى ما خلا القيام والقعود، القيام للقراءة، ليس القيام من ماذا؟ أو الرفع من الركوع. قال: وكذا القعود، والمراد به القعود للتشهد، يعني ليس القعود أو الجلسة بين السجدتين. واضح؟ فالاستثناء أنه كان يقوم قريبا من السواء في رفعه من الركوع وفي جلوسه بين السجدتين، لكن خلا القيام للقراءة والجلوس للتشهد، ومعلوم أن فيه إطالة زائدة قليلا عن الركوع وعن ماذا؟ الرفع منه وعن السجود والجلوس من بين السجدتين. وضح؟ مفهوم هذا؟ طيب، قوله هذا هو الوجه الثاني. إذن حديث على شرط المصنف ولا ليس على شرطه؟ وضح لكم ليس على شرطه؟ على كل حال، الطلبة الذين يحضرون متفاوتون. المبتدئ يكفيه هذا اللفظ أن الحديث ليس على شرطه، لأن الاختلاف حصل في رواية البخاري. بعض الطلبة قد يرغب شيئا من الزيادة، مستوى شيء من التقدم، فهذا التفصيل يفيده. واضح؟ نعم. قلنا سنسير على طريقة متوسطة إن شاء الله. الوجه الثاني قوله رضي الله عنه قريبا من السواء، قريبا من السواء، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يناسب بين الأركان، كان يناسب بين أركان الصلاة من الركوع والسجود والرفع منهما، ويقارب بين ذلك كله، يناسب، يتناسب هذا مع هذا، هناك مناسبة ومقاربة. فإن أطال شيئا أطال الباقي، وإن أخف في شيء أخف في الباقي. وضح؟ فإن أطال في شيء من أركان أطال في البقية حتى تتناسب، وإن خفف خفف في البقية. وضح؟ هذا وجه التناسب، هذا هو وجه التناسب. يقول الشيخ العلامة السعدي رحمه الله: فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يناسب بين الأركان، إلى أن قال: ويوهم ذلك. قد يفهم البعض قريبا من السواء، قد يفهم بعضهم من قوله قريبا من السواء، قال: يوهم ذلك أن يجعل الأركان متساوية بالكثرة والقلة، وليس كذلك، بل إنه يجعلها متناسبة، يجعلها إيش؟ متناسبة، متقاربة، متقاربة، ليست متساوية. قال: ويفسر ذلك رواية البخاري ما خلا القعود والقيام قريبا من السواء، أي يناسب بين الأركان مناسبة، فالقيام والقعود، يعني القيام للقراءة والقعود للتشهد، معلوم أنه قال أطول من الركوع والسجود، مع هذا فالكل يجعلها متناسبة، ليس هناك مباينة كثيرة. ومنه تعلم الخطأ الذي يحصل من بعض الأئمة عندما يطيلون في القراءة وينقرون إيش الركوع والسجود، بل لعل البعض من المصلين حتى لا يتمكن من ذكر تسبيحة كاملة لا في ركوع ولا في سجود. وهذا موجود بارك الله فيك، أمثلته كثيرة، لك أن تنظر أحيانا في ماذا، في صلاة التراويح، في صلاة التراويح في عدد كثير وكبير من المساجد المخالفة، إطالة في القراءة وعدم مناسبة بين بعض ماذا، بين الأركان الأخرى، حتى التشهد ليس هو قريب من القيام، ليس هو قريب من القيام. المهم أن تخرج الصلاة الساعة 11 إلا ربع ولا 11 إلا 10، المهم نبدأ يعني هكذا، لابد ننتهي هكذا، هذه جناية في مخالفة السنة. وعندما تترك الناس السنة دائما تقع في ماذا، في الخلل والخط والخلط. الوجه الثالث بارك الله فيكم، يفيد هذا الحديث ويدل على أن الاعتدال من الركوع والسجود ركن طويل، ركن طويل. وحديث أنس الآتي بعد هذا الحديث نص في الباب. ذهب بعض الشافعية إلى أن المرجح عندهم عدم إطالة هذا الركن، لا يطيل المصلي لا في القيام في الرفع من الركوع ولا في الرفع من السجود في الاعتدال منهما، بل يرى بعضهم وغلا، يرى بعضهم أن من أطال في الاعتدال من الركوع والسجود بطلت صلاته، لأنه لم يوالي، يقولون لم يوالي بين الأركان. وهذا قول في غاية من القبح، في غاية من القبح، وهو قول باطل عاطل. سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليه، ترد عليه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري بعد أن حكى هذا القول، قال مردود لمخالفته السنة، هذا القول مردود. لا تأتي تقول قال بهذا بعض العلماء، كل العلماء يستدل إيش لهم لا بهم، ما لم ينعقد إجماع، الإجماع هو الحجة، ولا يمكن أن يقوم إجماع إلا على دليل، لكنه قد يخفى وقد يظهر. وضح؟ وبهن هذا نقول إنه قول ماذا؟ مردود. ما الذي يرد؟ قلنا السنة ترده، حديث الباب يرد، يقول قريب من السواء، قريب من السواء. وحديث أنس الآتي بعد هذا أيضا ماذا؟ يرده. واستمع إلى حديث حذيفة عند مسلم في الصحيح أنه صلى يقول مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ذات ليلة، قال فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البقرة والنساء وآل عمران، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، فكان ركوعه نحوا من قيامه، قريبا من السواء. يقول حذيفة فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، قال حذيفة ثم قام طويلا قريبا مما ركع. الحديث قال الحافظ النووي وهو من الشافعية ويرد عليهم أيضا معلقا لما ذكر هذا الحديث قال الجواب عن هذا الحديث صعب على القائلين بالبطلان، يعني كيف سيجيبون أو بماذا سيجيبون؟ لا تقول أن هذه نافلة وهذه إيش، هذه فريضة، فحكاية البراء رضي الله عنه للفريضة وحكاية حذيفة للنافلة وكلهما في الدلالة سواء، والأصل عدم التفرقة إلا ما جاء فيه الدليل. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لآل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة
نعم
حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.
نعم، هذا الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه، الكلام عليه من ثلاثة أوجه أيضا. الوجه الأول في قوله رضي الله عنه لآلوا هو بالمد في أوله آلوا وضم اللام، بالمد وضم ماذا؟ اللام، أي لا أقصر. والألوة الألوة بمعنى التقصير، وتأتي أيضا بمعنى الاستطاعة، وتأتي أيضا بمعنى إيش؟ الاستطاعة. كيف نعرف هذا المراد هنا هذا أو هذا؟ السياق يدل على المعنى المراد، السياق يدل على المعنى المراد، هل يراد منها التقصير أو المراد منها إيش؟ الاستطاعة. واضح؟ وقوله أن أصلي بكم أي في أن أصلي، في أن أصلي، في أن أصلي. طيب ما الفائدة؟ أنس رضي الله تعالى عنه قدم بمقدمة قال إني لآل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، قدم بمقدمة من نفسه، أليس كذلك؟ قبل أن يحكي حديث رسول الله، قبل أن يحكي حديث رسول الله. ما الفائدة من هذه التقدمة؟ الفائدة نعم من هذه التقدمة على الرواية، فائدة تقديم كلام أنس بكلامه على الرواية ليدل السامعين له على أنه ما سيذكره بعد الكلام قد حفظه وضبطه، وأن يهتموا بما سيذكر، أن يهتموا بما سيذكر. فإذا وقع في روع السامع الضبط والحفظ وأهمية الاهتمام بالمذكور انقذف في روعه أن يراقب فيتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. وضح؟ فهذا فيه التفات وشد انتباه، شد انتباه. وضح؟ قول ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه أو لا أراكم تصنعونه. تأمل كلمة ثابت، ها؟ يقول فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم، لا أراكم تصنعونه، فيه ماذا؟ فيه إشعار بأنهم كانوا يخلون بتطويل الاعتدال، كانوا يخلون بتطويل أو بإطالة الاعتدال، لأنه قال لا أراكم تصنعونه، لا أراكم تصنعونه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه خاطب السامعين بذلك، قال فيه إشعار بأن من خاطبهم كانوا لا يطيلون الجلوس بين السجدتين وكذلك الرفع من الركوع. قال ولكن السنة إذا ثبتت لا يبالي، السنة إذا ثبتت لا يبالي من تمسك بها بمخالفة من خالفها، بمخالفة من خالفها. وضح؟ نعم. قوله قد نسي، يقول حتى يقول القائل ايش قد نسي، يحتمل امور. الامر الاول يحتمل ان هذا المعنى او هذا المعنى، يحتمل يعني نسي وجوب الهوي للسجود، ان القائل الرجل عندما يرى انه قد اطال كأنه يقول هذا المصلي أو هذا الإمام قد نسي، نسي إيش؟ وجوب الهوي للسجود، لأنه قد طال قيامه، قد طال، قد نسي إيش؟ نسي ماذا؟ ما هو نسي نفسه، إنما نسي وجوب الهوي للسجود بعد الركوع سجود. هذا احتمال. احتمال ثاني أنه نسي أنه في صلاة من طول قيامه، نسي أنه إيش؟ في صلاة أو في طول جلوسه، أو ظن أنه في قنوت، أو ظن أنه في قنوت حين كان معتدلا، أو في تشهد حين كان جالسا. يعني طول القيام بعد الرفع كأنه نسي فظن أنه إيش؟ في قنوت من طول القيام. هذا في حال القيام. طيب في حال الجلوس لا يتصور القنوت، طيب يتصور ماذا؟ أنه نسي أنه بين السجدتين وظن أنه في تشهد، فهذا احتمال آخر. جاء عند الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة في هذا الحديث قال قلنا قد نسي من طول قيامه، أي لأجل طول القيام، لأجل طول ماذا؟ القيام. وضح؟ فما الذي نسيه؟ تحتمل هذه المعاني. الوجه الثاني، هذا الحديث يدل على وجوب الاعتدال من الركوع والسجود، وأنه ركن من أركان الصلاة، وأنه ركن من أركان الصلاة، وهو قول جمع من الأئمة ومنهم الشافعي وأحمد، خلافا لأبي حنيفة ورواية عن مالك من أن الاعتدال منهما ليس بركن. بمعنى لو أنه ركع ثم سجد أجزأه على هذا القول، وهذا قول غلط، والصواب الأول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنته القولية والفعلية ترد هذا القول، وقد أمر بالاعتدال حتى تطمئن جالسا وحتى تطمئن قائما، في حديث المسيء لصلاتك، في حديث المسيء لصلاتك. واضح؟ الوجه الثالث في هذا الحديث ما في الحديث السابق، هذا الحديث فيه ما في الحديث السابق من استحباب إطالة ركن الاعتدال، من استحباب إطالة ركن الاعتدال بما يتناسب مع بقية الأركان، بما يتناسب مع بقية ماذا؟ الأركان. فإذا أطال فيها أطال فيه، وإذا خفف خفف. طبعا هنا التخفيف، انتبه، ليس المراد به التخفيف مجاوزة السنة أبدا، إنما المراد بالتخفيف على وفق السنة، على وفق السنة. وقد بوب الإمام البخاري لهذا الحديث في موضعين من الصحيح، قال: باب الاطمئنانية أو الاطمئنانية حين يرفع رأسه من الركوع، الاطمئنانية حين يرفع رأسه من الركوع. وبوب في موطن آخر: باب المكث بين السجدتين، المكث بين السجدتين يعني الجلوس، الاعتدال والجلوس بين السجدتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، حديث أنس رضي الله تعالى عنه أيضا الكلام عليه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول هنا، أعد قراءة الحديث. ما صليت، يقول
قال رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، أقول جاء هذا الوجه الأول، جاء في بعض نسخ العمدة: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلمة صلاة الثانية بعد أتم ليست في بعض نسخ العمدة، ليست في بعض نسخ العمدة، وجاء في بعض نسخ العمدة من رسول الله، وفي بعضها من النبي صلى الله عليه وسلم. والمتوافق مع رواية البخاري، نعم، وكذلك مسلم: ولا أتم، قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا هو المتوافق مع الرواية. الحديث هذا زاد البخاري في آخره، مسلم انتهى إلى هذا، البخاري زاد، البخاري إيش؟ زاد فيه، قال: وإن كان ليسمع بكاء الصبي، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن إيش؟ أمه. طيب، يخفف، هل هذا التخفيف فيه مجاوزة للحد؟ أبدا، جاء بيانه، ما تحتاج إلى مزيد تكلف، جاء بيان التخفيف في حديث ثابت عن أنس في مسلم، قال فيه: فيقرأ بالسورة القصيرة، فيقرأ بالسورة ماذا؟ القصيرة، لا أنه ينقر الصلاة نقر الغراب، لا، إنما يخفف القراءة بالسورة ماذا؟ القصيرة. نعم. وجه الثاني قوله أن تفتتن أمه، المراد بالفتنة هنا ليس الضلالة، ليس مراد بالفتنة هنا الضلالة، وإن كان من معاني الفتنة الضلالة، لكن المراد بأن تفتتن أمه أي تلتهي عن صلاتها، بأن تلتهي عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكاء صبيها، فتنشغل عن الخشوع، فتنشغل عن ماذا؟ عن الخشوع. واضح؟ الوجه الثالث، سبق بارك الله فيكم أن تكلمنا عن مسألة التخفيف في الصلاة، وذلك لما شرحنا حديث أبي هريرة وحديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنهما في الباب قبل هذا الباب، قبل باب صفة الصلاة، وهو آخر أو هما آخر حديثين في الباب. فصلاة النبي عليه الصلاة والسلام تامة مع إيجازها، مع ماذا؟ مع إيجازها. وبينا هناك أن الميزان والضابط الشرعي في التخفيف هو موافقة ماذا؟ السنة. فمن وافق في صلاته صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي قد أتى بها على وجهها تامة موجزة كاملة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيل أحيانا، صحيح، ويخفف أحيانا، فمن وافق الإطالة فقد وافق السنة، ومن وافق التخفيف فقد وافق ماذا؟ السنة. ولا ينبغي الإنسان أن يعتمد دائما الإطالة ولا دائما التخفيف، يتوافق مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا خرج البخاري حديث أنس في بعض طرقه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يوجز الصلاة ويكملها، يوجز ويكمل. بوب البخاري في الصحيح باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. وأخرج الإمام أبو داود والنسائي نعم في سننيهما حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعفهم، واقدر القوم بأضعفهم. هذا الحديث أصله في مسلم، وهذا الإسناد إسناده حسن، إسناده حسن. عرفنا إذن الواجب في هذا الباب. وقد قلنا أيضا فيما مضى وهذا تذكير أن التخفيف على قسمين، تخفيف لازم وتخفيف ماذا؟ عارض. تخفيف لازم وتخفيف عارض. فالتخفيف اللازم موافقة السنة حتى ولو كانت إطالة فهي تخفيف، فهي حقيقتها ماذا؟ تخفيف. والعارض كمثل حديث أنس هنا من أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل إلى الصلاة يريد الإطالة فيسمع بكاء الصبي فيخفف، فماذا؟ فهذا تخفيف عارض، تخفيف ماذا؟ عارض، يعني جاء سبب شرعي يقتضي ماذا؟ يقتضي التخفيف. طيب إذا جاء سبب شرعي يقتضي شيء من الإطالة اليسيرة هل لك أن تفعل؟ نقول لا حرج في هذا إن شاء الله، على خلاف لكن الصحيح أنه لا حرج. مثاله أنك في الركوع وأنت تأم الناس وسمعت أنه دخل رجل إلى الصلاة، فلا حرج من انتظار يسيرا ليدرك هذا المصلي الركعة، وليس هذا كما يقول بعضهم أو بعض أهل العلم وقد غلط فيه أن هذا من الإشراك بالله لأنه أشرك في نيته، هذا غلط. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يريد أن يطيل يسمع بكاء الصبي فيخفف، إذن سبب شرعي، وهذا أيضا انتظار سبب شرعي، وليست الإطالة التي إيش تخرج بها عن الحد إنما إطالة يسيرة ليدرك المرء صلاة الجماعة. وما يفعله بعض الناس عند دخولهم المسجد من قولهم مثلا إن الله مع الصابرين، أو بعضهم يصفق أو يتنحنح أو غير هذا، هذا كله غلط. إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نقف عند هذا، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن القبض بعد الركوع. قد يقول قائل يعني نحن بعد ما انتهينا من باب صفة الصلاة، أحاديثها عديدة، ومعلوم أن هذا الباب باب مهم وكل الأبواب مهمة، لكن فيها يحتاج إلى شيء من الإيضاحات والاستشكالات كثيرة وقائمة، أليس كذلك؟ ومنها كما مر بعض الذي لفتنا النظر إليه، القبض بعد الرفع من الركوع. يسأل ما حكمه؟ هذه المسألة أيضا مسألة حصل فيها خلاف بين العلماء المعاصرين بين جمع منهم، وهو هل هذا الخلاف موجود فيما مضى؟ حصل ولكن على ندرة، ليس خلافا، وإنما سؤال سئله الإمام ماذا؟ أحمد. فمن قبض فلا حرج ومن ترك فلا حرج. أما أنه خلاف يصل إلى التبديع أو إلى القول بالبدعية أعني القبض، فهذا فيما يظهر أنه قول مرجوح. والذي أراه وأراه أن السنة في هذا عدم القبض، السنة فيه عدم القبض، والقبض قول لأهل العلم وله وجهه وهو قول قوي، والقول بعدم القبض أقوى. واضح؟ نعم. هذا سائل يقول: بعض الطلبة يقول إن باب علم الجرح والتعديل مغلق، أي لا يستعمل في هذا الزمان. بعض الطلبة، يعني هل العلم بقي في أيدي الطلاب؟ أقول: هل دين الله بقي في أيدي الطلبة؟ نعم، حتى العلماء طلاب علم، لكن الصيغة هنا تشعر بأنه طلبة، ها؟ لا زال بعضهم يطلب يدرس في مبتديات الطلب. أقول: بارك الله فيك، هناك مثل عند العرب تقوله: ما هذا بعشك فادرجي، فادرجي، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، ومن تكلم فيما لا يحسن أظهر عوار رأيه وقوله. فهو عندما يريد الغلط، وهذا الكلام قد بينته وفصلته بتفصيل، لا أقول تفصيلا مملا، فصلته تفصيلا مملا، لكنه تفصيل بإذن الله تعالى فيه التحقيق والتدقيق، هل هذا الموضوع مغلق أو غير مغلق. فهذا قول غلط، بارك الله فيك. أنت عندما تريد أن تغلق، أليس هذا غلق لعلم؟ هل لك أن تغلق أبواب العلم؟ كمن يريد غلق باب الاجتهاد ويقولون لا يجوز الاجتهاد لمن ملك الآلية والأهلية، هل هذا صحيح؟ النوازل قائمة أو ليست قائمة؟ إذا قلنا بغلق باب الاجتهاد، إذن لا يجوز لك أن تتكلم في النوازل، ولا يتكلم فيها لا عالم ولا غيره، لا يتكلم فيها عالم فضلا عن غيره. أهل الأهواء والبدع هل البدع انتهت بموت الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وعمر بن عبيد المعتزلي وهؤلاء؟ انتهت خلاص ولا فيه؟ لكل قوم وارث بل وراث، والبدع تتجدد، فيحملون هذه الآراء والأقوال الفاسدة والكاسدة. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ليس اختلافا واحدا، وهذه الاختلافات ظلمات، كما قال الله جل في علاه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذن لا تحذر من مبتدع ولا من ضال ولا من زنديق ولا ولا. ولو جاء رجل يريد أن يتزوج ابنتك أو أختك، ها، لا يجوز لك أن تسأل عنه، ولا يجوز لمن سئل أن يقول هذا صالح ولا طالح، باب مغلق. ولو نشرت الزندقة والكفر والضلال والإلحاد، ما يجوز لك أن تتكلم في الملحدين ولا الضالين ولا المبتدعين، تمسك. هذا قول باطل عاطل، بارك الله فيك. الواقع يكذبه الذين يريدون ويتبجحون ويقولون ولا يستحون من فرط جهلهم وهواهم، يريدون غلق هذا الباب. هم من أكثر الناس كلاما في هذا الباب، وطعنا في علماء السنة الذين يتكلمون في هذا الباب بعلم وعدل، أليس كذلك؟ يحذرون منهم وينفرون الناس عنهم ويطعنون فيهم غلات غلو غلات إلى آخره، بل يتبجح بعضهم، نعم، وهذا من فرط جهله بالسنة والعياذ بالله، ومن انحرافه أن يصف علماء السنة فيقول أن هؤلاء فاقوا الحدادية، يعني يتهمون علماء السنة بأنهم ماذا؟ المتكلمون في هذا الباب بعلم وعدل، انتبه، أنهم غلاة، صحيح؟ في جرح الناس. هذه المقالة أليست هي رأس الغلو في هذا الباب؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. ثم ينصح ويظن أنه قد نصح، وما نصح نفسه، ها، أن يقول الطلبة لا تشتغلوا في باب الجرح والتعديل، هو يجرح في المجلس نفسه. أبى الله إلا أن يظهر التناقض على فلتات المخالف للسنة، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، لا بد أن يتناقض، لا بد أن يتناقض في مجلس واحد ومقام واحد، بارك الله فيك. أنا أقول وقد قلت وأكرر، الكلام في أعراض الناس الأصل فيها المنع والحظر وعدم الجواز، وقد بيناه مرارا وتكرارا في شرحنا للضوابط والنخبة وغير ذلك، بما لا يأتي من يزيد علينا ديانة وأمانة. أقول هذا الباب الأصل فيه المنع والحظر وعدم الجواز، فلا يباح إلا بغرض شرعي صحيح فقط، لا يباح ولا يجوز الكلام فيه إلا بغرض شرعي صحيح، وهذا الذي قلت أنهم يتكلمون فيه بعلم وعدل، بعلم وعدل. ولهذا قال ابن دقيق القاضي عياض، نعم، ابن دقيق العيد رحمه الله، أن أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها اثنان، الحكام والمحدثون. الحكام يريد الذين يقضون بين الناس، وهذا ظاهر. والمحدثون أي الذين يتكلمون في الناس جرحا وتعديلا. يا أخي انظر إلى الإمام أحمد، لا تقل هذا الباب خاص بالرواية فقط والرواة. نعم باب الرواة قد انتهى، لكن إلى الآن نحن نتكلم رجل ضعيف، ثقة، صحيح، ليس صحيحا، ما نتكلم وننقل كلام الأئمة ونستخلص الرأي الصحيح الراجح فيه. طيب، الكلام في بابه من حيث الديانة والأمانة هذا لا يمكن غلقه ولا تستطيع أن تغلقه، وليس لك أن تغلقه، ومن أغلقه فقد نادى على نفسه بالجهل والواقع يكذبه. انظر فصلا كاملا في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، فمذكور فيه جمع سئل عنهم الإمام أحمد، نعم، وليس أحد منهم من الرواة، يقول جهمي، يقول كذا، يقول زنديق، يقول كذا، يقول كذا، يقول كذا، في بعضهم ليس له علاقة بالرواية، وقدري وكذا وإلى آخره. فانتبه بارك الله فيك. أقول حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها اثنان، الحكام والمحدثون. يعني إن تكلم بعلم نجا من الوقوع، إن تكلم بعلم وعدل نجا، وإن تكلم بهوى وبجهل واعتداء سقط والعياذ بالله. فانتبهوا بارك الله فيكم. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمار.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net وجزاكم